بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. قال: قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء. قال رحمه الله: أقول صلاة الخوف قد وردت على أنحاء مختلفة، قيل على 16، وقيل على 17، وقيل 18، وقيل أقل من ذلك، ولكن الراجح أن بعض تلك الصور ترجع تتداخل ويدخل بعضها في بعض، هذا هو الراجح كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي. وأولئك الذين عددوا هذا التعداد جعلوا كل صورة اختلف فيها الرواة أو كل لفظ اختلف فيه الرواة صورة مستقلة. والمصنف رحمه الله ذكر هنا 6 صور تقريبا أو 7، فقال رحمه الله يعني صلاة الخوف سببها، ما هو سببها؟ الخوف على ما هو مذكور، صلاة الخوف سببها الخوف. وهناك شرط آخر في القصر وهو السفر، أيضا السفر مع الخوف، فإذا كانت جاء في حديث ابن عباس صلاة الحضر 4 وصلاة السفر 2 وصلاة الخوف 1، وصلاة الخوف 1، هذه في بعض الصور كما سيأتينا. فإذا كان إذا ضربتم كما قال يضرب ليس إذا يا أيها الذين آمنوا، نعم، ليس عليكم جناح إذا ضربتم في الأرض أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالآن عندنا الضرب في الأرض وعندنا الخوف، عندنا الضرب في الأرض وعندنا الخوف، وتصلى الخوف بدون الضرب في الأرض على حسب الحال، على حسب الحال، والله أعلم. لذلك قال هنا على أنحاء مختلفة، فقد تصلى الخوف صلاة الخوف يصليها الإمام 2، ويصلي من خلفه 2 مثل ما يصلي الإمام، وقد يصليها الإمام 4، يصلي بكل طائفة 2، والمأمومون 2، وهكذا على ما سيأتي بيانه في كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: وقد صح منها أنواع، فمنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة 2، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم 2، وهذه صفة ثابتة في الصحيحين من حديث جابر، في الصحيحين من حديث جابر، وهذا الحديث في غزوة ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع، يقول جابر رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه فقال: تخافني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وجاء في بعض الروايات أن هذا الأعرابي كرر هذا الكلام: تخافني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا. يقول: من يمنعك مني؟ ويقول: الله. ثم بعد ذلك تهدده الصحابة رضي الله عنهم، وبعض الألفاظ أنه يعني سقط السيف، هذا في ثالث الصحيح أن السيف سقط، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة والأعرابي جالس، والأعرابي جالس السيف بيد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبره. هذا في بعض الروايات الصحيحة. ويعني وجهوا أن نادى الباقي الذي لم يرى الموقف من الصحابة، بعض الصحابة تهدد والبعض لم يكن موجودا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن موجودا فأخبرهم. على كل هذا الرجل يعني تهدد، أراد أن يخوف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لشجاعته وتوكله على الله واعتماده عليه وثقته به قال ما قال، قال الله ومنعه الله. وجاء في خارج الصحيح، ذكر هذا الحافظ بن رجب أقصى الحافظ بن حجر في فتح الباري، أن جبريل ضربه في صدره فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسلم، فأبى أن يسلم، قال ولكن لا أقاتلك ولا أقاتل في قوم يقاتلونك. ثم رجع إلى قومه قال جئتكم من عند خير الناس، أو كما قال، وقد سمي هذا الرجل. على كل في هذا الحديث قال فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، قال وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. الركعتان التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو صلى الفرض أربعا؟ لا، إنما الأوليين كانت بالطائفة الأولى كانت الفرض، والثانية كانت نفلا، والثانية كانت نفلا، لما صلى بالطائفة الثانية كانت نفلا كما ذكر ذلك النووي وغيره من أهل العلم. قال ومنها أنه صلى بكل طائفة ركعة، فكان له ركعتان وللقوم ركعة. وهذه الصفة أخرجها النسائي بإسناد رجاله ثقات، بل أخرجه أيضا أبو داود والإمام أحمد والنسائي، يعني جاء عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، جاء من حديث جابر وابن عباس، وجاء من حديث حذيفة ابن اليمان، وكلها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث حذيفة فهي من طريق ثعلب بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان ومعنا حذيفة بن اليمان، فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فوصف فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة ركعة، ركعة صف خلفه، وطائفة أخرى بينه وبين العدو، فصلى بالطائفة التي تليه ركعة، ثم نكص هؤلاء إلى مصاف في أولئك، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة. وفي رواية فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازيا للعدو، فصلى بالذي خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقبوا. جاء في هذه الزيادة ولم يقبوا، يعني الطائفتان كلاهما لم يقضي الركعة الثانية، وإنما اكتفوا بركعة واحدة. وحديث ابن عباس أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بذي قرد صفا خلفه وصفا موازي للعدو، وصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء، فصلى بهم ركعة ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولكل طائفة ركعة. أخرجه أبو داود وأحمد وإسناده صحيح. وبمعناه جاء عن جابر أيضا عند النسائي، وهو ما أشار إليه هنا المصنف رحمه الله تعالى. وقد أول قوله في الحديث ولم يقضوا، أي بعدما أمنوا، يعني صلوا ركعة الركعة، معنى لم يقضوا ليس في الركعة في صلاة الخوف، يعني صلوا ركعة وأتموا لأنفسهم، والثانية كذلك. وقولهم هذا طائفة من أهل العلم قالوا معنى الحديث هكذا، ولم يقضوا هذه الصلاة عند الأمن، لكن قال الشوكاني رحمه الله وهذا التأويل بعيد جدا، هذا التأويل بعيد جدا. فهذه يعني صورة من صور صلاة الخوف وحال من أحوال صلاة الخوف. قال ومنها أنه صلى بهم جميعا لأنه قد ثبت أيضا أن صلاة الخوف تكون إيش؟ تكون إيش؟ ركعة. ثبت أن صلاة الخوف تكون ركعة. قال: ومنها أنه صلى بهم جميعا، يعني من الصفات الصفة الثالثة، فكبروا يعني صف صفين، فكبر وكبروا وركع وركعوا ورفع ورفعوا، ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، وفعلوا كالركعة الأولى، ولكنه كسار الصف المؤخر مقدما والمقدم مؤخرا. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا. وهذه صفة ثابتة في صحيح مسلم وغير من حديث جابر ومن حديث أبي عياش الزرقي عند أحمد وأبي داود والنسائي. وهذا لما كان العدو تجاه القبلة فصفهم صفين، فلما ركع ركعوا جميعا، ولما رفعوا رفع رفعوا جميعا، ولما سجد سجد والصف الذي يليه مباشرة، وبقي الصف المؤخر في وجاه العدو. فلما رفعوا من الركعة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول، تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر، تقدموا وتأخروا، فصلوا فصلى بهم فركعوا جميعا، ثم سجد بالصف الذي إيش؟ الذي كان مؤخرا ثم تقدم، سجدوا معه والذين كانوا في المقدم وتأخروا، وقفوا تجاه العدو. فلما جلسوا في التشهد سجدوا المؤخر وسلم بهم جميعا، وسلم بهم جميعا. وهذه ثابتة وقد مرت معنا، يعني مرت معنا في صحيح البخاري، مر في حديث أو في صحيح مسلم، قد مر معنا شرح هذا في أي كتاب؟ صحيح البخاري. قال: ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة. نعم، ما في سقط في الكلام. قال: صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرف الذين إيش؟ صلى بهم، وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة يعني بالثانية، ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة. وهؤلاء ركعة هكذا ولا؟ ثم قضى هؤلاء ركعة. أي عندكم مرة واحدة ولا مرتين؟ مرتين، هذا هو. وهؤلاء ركعة هكذا عندك أنت؟ إيش الطبع اللي عندك؟ أي نعم. هو نعم هذا هو. لأنه ما ذكروا أن الأولى قضت، فتكون قضى هذه ركعة وهذه ركعة. وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه نفس السورة الأولى، لكن هذه قضوا، هذه صفة أنهم قضوا في حديث ابن عمر، كل واحد قضى ركعته يعني صلى ركعته. وفي الصفة الثانية في الكتاب هنا ما قضوا. قال: ومنها أنها قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو، وظهورهم إلى القبلة. الآن أولئك كلهم ظهورهم يعني كلهم جهة القبلة، طيب، أو قد تكون إلى يعني على العدو يمين أو شمال. هذه الصفة صف مع القبلة والصف الآخر يعني مقابل القبلة، ظهورهم إلى القبلة. قال: إنها قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو، وظهورهم إلى القبلة، فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة، وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت التي تليه، والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو، يعني نفس الهيئة التي كانت التي عليها الطائفة الأخرى المقابلة للعدو وظهورهم إلى القبلة، وقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، ثم قاموا فركع ركعة أخرى. نعم، نعم، ثم سجد فسجدت التي الآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو وقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا، عندك إيش؟ فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو إيش؟ قائم، يعني بعدما قام. ثم قاموا فركع ركعة أخرى فركعوا معه، وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، وللقوم لكل طائفة ركعتان، وهذه صفة أخرجها أحمد والنسائي وأبو داود، وهي أيضا صحيحة من حديث أبي هريرة. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة وركع وطائفة وجاه العدو، ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاء العدو وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، فأتموا لأنفسهم فسلم بهم. وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حزمة، يعني من حديث صالح بن خوات عمن شهد، وجاء في رواية الذي شهد هو سهل بن أبي حزمة في رواية أخرى. قال: وإنما اختلف الصلاة صلى الله عليه وسلم في الخوف، لأنه كان في كل موطن يتحرى ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. وهذا هو، لذلك قال العلماء: ليس لأحد أن يختار صفة معينة ويترك بقية الصفات. إيش الذي جعل هذه الصفات تختلف في صلاة الخوف؟ لماذا تعددت صلاة الخوف؟ على حسب الحال الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الأحوال استدعى أنه إيش؟ يصلي أربع ركعات لكل طائفة صلى ركعتين، يعني الحال كان ميسور يستطيع أن يفعل ذلك، ما عندهم شدة خوف، ما عندهم العدو ما هو مقبل إلى غير ذلك، استطاعوا أن يفعلوا هذا. بعض الأحايين ما كان الأمر كذلك، وإنما كان كما سمعتم الطائفة تقف أمام العدو والطائفة الأخرى تسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم بالكاد صلى ركعتين، وبعض الأحوال يلا يصلي بهم ركعتين، والمأمومون من ركعة ركعة، ما استطاعوا إلا أن يصلوا ركعة واحدة من شدة الخوف وشدة الحال، ما استطاعوا أن يفعلوا إلا هذا. فكما يقول الأئمة منهم الإمام الشافعي واختاره المصنف هنا وغيره من أهل العلم، أن الأمر في صلاة الخوف على حسب الحال، لذلك تعددت صفات صلاة الخوف، وهذا هو الفقه وهو هذا الصحيح. لا، ليس لأحد أن يختار صلاة واحدة ويدع بقية هذه الصفات، لأنها كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وإنما اختلف الصلاة صلى الله عليه وسلم في الخوف، لأنه كان في كل موطن يتحرى ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. وأما صلاة المغرب فقد وقع الإجماع على أنه لا يدخلها القصر، ووقع الخلاف، يعني الآن صلاة المغرب تصلى ثلاثا، بس الخلاف وقع يصلي لما يقسم الجيش إلى طائفتين أو العسكر إلى طائفتين، إيش يفعلوا؟ يصلي بالأولى ركعتين أو ركعة ويذهب الآخرون، ولا إيش يفعل؟ فلذلك قال: ووقع الخلاف هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين والثانية ركعة أو العكس، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم نفي هذا عن الحافظ ابن حجر، لعله نقله من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني لم يقع، إنما جاء عن علي بن أبي طالب قال: وقد روي أن علي رضي الله عنه صلاها ليلة الحرير. قال: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. وليلة الحرير هي حرب جرت بينه وبين الخوارج، وكان بعضهم يهر على بعض فسميت بذلك، وقيل هي ليلة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. فيعني قال: واختلفت الرواية في حكاية فعله كما اختلفت الأقوال، والظاهر أن الكل جائز، وإن صلى لكل طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات وللقوم ثلاث ركعات فهو صواب قياسا على فعله في غيرها، وقد تكرر صحة إمام المتنفل بالمفترض كما سبق. يعني هذا قياس على الصلاة التي مرت في حديث جابر في الصحيحين أنه صلى لكل طائفة ركعتان فكانت له أربع ركعات ولكل طائفة ركعتان ولكل طائفة ركعتان. ولكن إن لا بأس إذا صلى يعني أن يصلي ثلاثا لهذا أو أنه يصلي ركعتين ويؤخر طائفة في ركعة، ما عندنا توقيف في ذلك، ويراجع إلى اجتهاد الإمام وعلى حسب الحال، راجع إلى على حسب الحال والحراسة، يجمع بين أن يتمم الصلاة بقدر الاستطاعة بمن معه، وأيضا الحراسة على ما مر في كلام الشوكاني رحمه الله. قال: وأما صلاة الخوف عند التحام القتال، وهي التي يقال لها صلاة المسايف، فقد أخرج البخاري عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. هذا من كلام من؟ من كلام ابن عمر رضي الله عنهما. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من كلامه، من كلام ابن عمر رضي الله عنه. قال: وهو في مسلم من قول ابن عمر بنحو ذلك. وقد رواه ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة الخوف وقال: فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا. يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه محمد بن الصباح الجرجرائي صدوق، وأنكر عليه حديث صنفان ليس لها في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية. يعني ضعفوه أو تكلموا فيه من أجل هذا الحديث، وهو الذي جعل هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام ابن عمر، والحديث كما سمعتم في الصحيحين موقوف عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو الأرجح والأقرب أن ابن عمر قال ذلك. الإمام مالك قال: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إيش؟ شك، ما فيه جزم. وعلى كل هو هذا المعمول به، إن كان في وقت المسايفة فإنه يصلي كما وصف هنا، يعني كان خوفنا أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا، يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وإيش يفعل في الركوع والسجود؟ يومئ إيماء برأسه. وهذا يدل على عظم شرط وقت الصلاة، عظم إيش الشرط هذا في الصلاة. لذلك قال العلماء: آكد شرط من شرائط الصلاة هو الوقت، هو الوقت. مما يدل على ذلك ما جاء في هذه الأحاديث، وأيضا مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أدركته الصلاة فليصلي. فيقول أهل العلم يصلي على حسب حاله ولا يخرج الوقت، إن كان يعني وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما وجد ماء إيش يفعل؟ يتيمم. ولا يخرج الوقت. يقول بعض الناس: الماء يعني لو رحت أطلبه سيخرج الوقت، وإذا تيممت صليت في الوقت. يقال إيش هنا؟ أيما عبد أدركته الصلاة فليصل، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. إذن يتيمم لأنه سيخرج الوقت، لا تترك الوقت يخرج وأنت تطلب الماء، وأنت تطلب الماء. فآكد شرائط الصلاة هو الوقت. قالوا الثياب فيها نجاسة، كيف صلي على حالك ولا يخرج، ولا يخرج الوقت، ولا يخرج الوقت، يعني على حسب ما تروح تطهر نفسك أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الأحاديث يبين لنا أن الوقت أفضل أو آكد أوقات شرائط الصلاة. قال: وقد رواه ابن ماجه، نعم، وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد حسن. هذا من كلام ابن حجر رحمه الله في الفتح، نقله الشوكاني هنا. عن عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وقد حضر صلاة العصر. يعني قال: إيش علامته؟ وما يعرفه. قال: إذا رأيته أصابتك قشعريرة، يكشعر جسدك منه. قال: فذهب فرآه كذلك. قال: أول ما نظرت إليه أصابني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شعر جسده، كفه وشعر جسده. فسأله من أين؟ قال: من العرب، رجل من العرب. قال: وما الذي أتى به؟ قال: سمعت أنك تجمع لهذا الرجل، فقلت آتي معك. قال: فمشيت خلفه حتى إذا تمكنت منه ضربته حتى برد، قتله. طيب. قال: وقد حضر صلاة العصر، فقلت: إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. يعني جاء وقت صلاة العصر وهو قريب منه، فإما أن يصلي أو ينتهز الفرصة بقتله. قال: فانطلقت أمشي وأنا أصلي وأومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه الحديث، يعني أنه قتله. قال: ومن البعيد ألا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولو أنكره وذكر ذلك. يعني صلى ماشيا، لكن الحديث مر معنا، فما حاله؟ مر معنا ونحن نقرأ في الفتح، حديث ضعيف، فيه رجل مجهول وهو الراوي عن عبد الله بن أنيس ابنه، عن ابن، وسمي عند البيهقي عبد الله بن عبد الله بن أنيس، ولم يذكر عند ترجمته في الجرح والتعديل والتاريخ للبخاري، ولم يذكر فيه جرحا وتعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات، لذلك حسن له الحافظ والله أعلم. ولكن فيه كما سمعتم هذا الرجل المجهول والله أعلم، ابن عبد الله بن أنيس، ابن عبد الله بن أنيس. فهذا إذا كان الأمر، يعني أخذوا من هذا ومن كلام ابن عمر عند المصايفة أنه إذا احتاج أن يصلي وهو ماشي، يمشي راكب ولا ماشي على القبلة أو إلى غير القبلة، يومئ إيماء برأسه، إذا احتاج الحال إلى هذا الوضع صلى كما جاء في هذا الوصف، والله أعلم بالصواب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى صحيح الإمام مسلم.